قال الإمام مسلم رحمه الله: باب غزوة حنين. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيطا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن قال رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: قال فروة بن نعامة الجدامي وقال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال: وحدثناه ابن أبي عمر ساق السند إلى الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس عن أبي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وساق الحديث، غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه أتم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أبي عمار إلى أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على هذه الغزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى غزوة حنين. وتعريف الغزوة عند أهل السيرة إذا قالوا غزوة، المقصود من ذلك المعركة التي شهدها النبي بنفسه، إذا حضر النبي عليه الصلاة والسلام المعركة وشهدها كغزوة بدر الصغرى الكبرى، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة المريسيع، غزوة ذي قرد، غزوة كذا، غزوة كذا، بمجرد أن تسمع كلمة غزوة اعلم أن النبي حضرها بنفسه. شهد عدة غزوات صلى الله عليه وسلم، وبعث جملة من السرايا. كلمة سرايا جمع سرية، سرية وسرية وسرية تجمع على سرايا، جمع تكسير في لغة العرب. السرية البعث الذي يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لمقاتلة الأعداء المشركين، ولا يحضر النبي بنفسه، هذا يسمى سرية. أما الغزوة فكما علمت، إذن غزوة حنين شهدها النبي بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه الغزوة غزوة حنين في السنة الثامنة من هجرة رسول الله، يعني بعد أن فتح النبي مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة. وأذكرك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه مكة وقام بمكة 20 يوما. من الرواة من يقول 18 يوما، ولا خلاف. الذي قال 20 يوما حسب يوم الدخول ويوم الخروج، والذي قال 18 يوما لم يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، فلا تعارض. فتح الله عليه مكة، وطيلة الأيام التي أقامها في مكة كان عليه الصلاة والسلام يطهر مكة من الأرجاس والأدناس الجاهلية. الجاهلية ملأوا مكة بالأصنام بالأوثان، علقوا على الكعبة 360 صنم، ما من حي ولا قبيلة ولا أسرة إلا ولها إله تعبده من دون الله، يعبدون هبل، يعبدون العزى، يعبدون السواع، يعبدون اللات، يعبدون ومنات، يعبدون حتى يعبدوا الخشب، يتخذونه إله، لأن ما عبد يسمى إله. هذا في لغة العرب، عبدوا كل شيء، حتى إن المغفل يأخذ تمرا فيصنعه ويتخذه إلها، يدعوه عند الشدائد، يلوذ به، يستغيث به، يعتقد أن هذا الإله الجماد يبلغ الله، يخبر الله. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له، الكافر لا عقل له. قال: كنت أتخذ إلها لي من تمر، آتي بتمر أجعله على سيئة إله وأعبده من دون الله، وإذا جعت أكلت إلهي. والتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. اليوم والله الذي رفع السماء بغير عمد، مواضع تعلم أنها مواضع للقاذورات، لاجتماع الحمير أجلكم الله، نعرفها تماما. كان مربط للحمير وبيع الحمير ووقوف الحمير
يأتي إنسان إلى ثري إلى وجهه يقول له كيف ما ترضى بهذا؟ هذا مطرح سيدي فلان، تبقى الحمير مربوطة عنده والزبالات ترقى هنا. يقول له الثري أو الرئيس أو العظيم كيف عرفت أنه مقام سيدي فلان؟ يقول أنا رأيته في المنام. فقال لي في المنام كيف ترضى بأن تلقى في الزبالة وإذا بالثري يأتي ويبني مسجد ويبني قبة ويسمى هذا الموضع موضع سيدي فلان، وقبل أيام كنا نرى الحمير عليه. فيأتي الناس ويسجدون لسيدي فلان ويدعون سيدي فلان وينذرون لسيدي فلان ويذبحون لسيدي فلان وينادون سيدي فلان، والله لا فلان ولا علام ولا ابن إنسان. العقول وصلت إلى هذا الحد. وبالمناسبة أقص عليكم قصة واقعية. اثنان كانا في سفر ومعهما أجلكم الله حمار، بينما كانا في الطريق مات الحمار. قال ماذا نفعل وقد دنونا من القرية وكان هذا الحمار نعمل عليه ونأكل من ماء من جهده؟ أوحى الشيطان إليهما أن يدفن هذا الحمار وأن يقيم عليه حائط وأن يزعم بأن هذا سيدي حمار. عمل القبة، عمل السياج، قام ونادى في الناس هذا مقام سيدي حمار. صار الناس يأتون إلى مقام سيدي حمار يتبركون به، ينادونه، يذبحون عنده، يتمرغون عند هذا الموضع. فجمع مالا كثيرا، هذه ليست خرافة، قصة واقعية لتبين لكم مدى عقول الخلق إلى اليوم. والنبي قد قال لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة للقذة، ما عمل من قبلنا لا بد أن تعمله هذه الأمة. لما جمع المال اختلف كيف تكون القسمة. صاحب الحمار قال أنا لي الثلثين وأنت لك الثلث، قال الآخر لا أبدا، لا بد من المناصفة. تنازع واختلف، فقال الرجل الآخر والله لأخبرن الناس بأن هذا المقام مقام حمار لنبحث حتى يروا الحمار. فبحثوا وجدوا حمارا. افرض أنه ليس حمار، أنه أصلح خلق الله وأتقى خلق الله. يا عباد الله، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، أفضل خلق مخلوق تقي مقبور، أنسجد له؟ أنطوب بقبره؟ أنذبح له الذبائح؟ أننذر له النذور؟ وهل هذا الأمر واقع اليوم أم لا؟ إن رجعت إلى عقلك، إن رجعت إلى رشدك، إن طرحت كل شيء وراء ظهرك، إن أردت أن تتبع سيد الخلق، فإنه قل بلاد إسلامية اليوم إلا وفيها مثل هذا. وما يفعل عند القبر لا يفعل بين يدي الله تعالى. وأنت على سيارتك تمر في بعض البلاد الإسلامية ترى الصراخ والعويل عند المشاهد وعند المقصورات وعند المقابر. وإذا ما وقفنا بين يدي الله، وها نحن جميعا صلينا صلاة المغرب، أنا أوجه السؤال إلى كل واحد من الحاضرين والجواب عنده: بما قرأ الإمام؟ ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى والثانية؟ الكثير منا لا يدري ولا يعلم، ولكن إذا أتيت وقف عند ضريح عند قبر أخنع وأسجد وأركع وأبكي وأبتهل وأدعو وأذبح وأنذر. ما هكذا يا سعد طورة الجبل؟ إنها جاهلية جهلاء، إنها عماية وضلالة. لا يجوز لنا أن نأخذ حق الله ونصرفه لغير الله. أقول لكم هذه الكلمة كلمة ناصح، والله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما واجب أوجبه الله تعالى على طلاب العلم لا بد أن نبلغ فاسمعوها وعوها يا أهل لا إله إلا الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 13 عاما لا يدعو إلا إلى توحيد الله، إفراد الله، الإخلاص بالعبادة لله، وأتى في طيبة الطيبة وأقام بها ما أقام 10 سنوات إلى أن مات وهو يدعو إلى لا إله إلا الله. الله تعالى فتح عليه مكة في 8 من الهجرة، بعث خالد بن الوليد ليهدم العزة، بعث عمرو بن العاص ليهدم سواع، بعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة ليذهب إلى اللات صنم يهدمه حتى يعبد الله ولا يعبد سواه لا إله إلا الله. ولذا أقام النبي بمكة 20 يوما، فلما طهر مكة خرج يريد حنين، يريد الطائف، يريد هوازن، لأنه صلوات الله وسلامه عليه بلغه أن جماعة من العرب أهل الطائف هذيل هوازن تجمعوا، أرادوا أن يتجمعوا في هذا الوادي، وادي أوطاس، يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل أوطاس كانوا رماة لا يخطئون، تجمعوا، جمع مالك ابن عوف ابن النضر، وكان مطاعا في قوم، وحضر معهم دريد ابن السمة رجل كبير عاقل، منعهم أولا من أن يخرجوا، وقد خرجوا بأولادهم نسائهم أموالهم البقر الغنم الإبل الصبيان، خرج بهم مالك يريد أن يتقووا، لأنهم إن علموا أن معهم الأولاد النساء الصبيان تقووا على قتال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقام 20 يوما صلى الله عليه وسلم، أقامها بمكة 20 يوم، يسمع بموضع صنم يهدمه، موضع نائي قليل يبعث فارس يهدمه، لأنهم كانوا يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. هذه الأصنام كانت في قوم نوح، جاء في بعض الأخبار أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه علم أنها لما أتت إلى بالطوفان، أتى بها الطوفان إلى سيف البحر الأحمر، جاء إلى عمرو بن خزاعة، إلى عمرو هذا الخزاعي رئيس خزاعة، جاء إليه وقال له اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة. فذهب إلى جدة عمرو بن لحي الخزاعي وأتى بهذه الأصنام وحمل العرب على عبادتها من دون الله. فلما انتهى النبي من تطهير مكة خرج ووجد القوم متجمعين، وبينما هو في الطريق وقد خرج معه صلوات الله وسلامه عليه 12,000 رجل، 10 من المدينة، 2,000 من مسلمة الفتح، ومن الأعراب من سليم من كلاب خرجوا، إن كان النصر أخذنا من الغنيمة. خرج جماعة من مسلمة الفتح لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ما دخل الإسلام مكة إلا ما دخل في الإسلام الحقيقي في أهل مكة إلا قبل 20 يوما، ما تمكن الإيمان من قلوبهم، خرجوا مع رسول الله فمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى وادي أوطاس إلى حنين الموضع الذي تجمع فيه القوم، مر على سدرة كبيرة المشركون يذبحون عند هذه السدرة، والمشركون يتبركون بهذه السدرة، يأتون بالقسي ويأتون بالسلاح يعلقونه على هذه السدرة حتى يكتسب السلاح قوة ويكون ماضيا، ويذبحون عند هذه السدرة تبركا لغير الله تعالى. الأعراب وبعض مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا يوم فتح مكة والذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، قالوا يا محمد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اختر لنا شجرة سمرة من هذا السمر حتى نحن نعلق عليه أنواطنا، وحتى نذبح عنده، وحتى ننذر عنده. الكلام واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، إنها السنن الطرق، لتتبعن سننا يعني طرق من قبلكم، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا سدرة نذبح عند السدرة، ننذر للسدرة، نعلق سلاحنا عند السدرة، كما أن المشركين هؤلاء لهم سدرة. القضية ليست قضية سدرة، القضية قضية عقيدة القلب، القضية قضية إيمان بالله، القضية قضية توكل على الله، القضية قضية اعتماد القلب على رب البريات الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي أمات وأحيا، الذي بيده أزمة الأمور. سدرة تعطي، سدرة قوي. يا أخي خلينا أتكلم معكم صراحة بالله، كانت عادة وبحمد الله قد خفت، من أصيب بمرض الصفار في العين، اليرقان، مرض الكبد، يوجد شجر يسمى شجر الطندب، يذهبون إلى بعض الذين يدعون العلم ويدعون المعرفة فيأخذ من شجر الطندب ويعقد له عقد ويعلقه عليه، هذا شجر الطندب يزيل هذا المرض، فيتعلق القلب بشجر الطندب. الوالد الوالدة معهما ولد وحيد، يخافان على هذا الولد الوحيد لا يموت ولا يصاب بعين، يؤتى بكيس صغير يوضع فيه ملح وحبة بركة وفلفل أسود ويعلق على هذا الولد، هذا الملح وحبة البركة الفلفل الأسود تزيل العين. سكن دار يخشى أن يصاب بعين أو يأتي الجن يأخذ جلكم الله نعل ويضع النعل على الباب، يعني أن العين عينه في النعل، أو يأخذ خروف يذبحه إلى غير القبلة ويجعله الجلد فوق الصف، الذبح صار للجن. ليس عنده ما يشتري به خروف، يأتي بفلفل بباذنجان أسود يجعل الباذنجان الأسود في الباب، الباذنجان الأسود يمنع العين يمنع الجن. الباذنجان الأسود ما منع الفلاح من قطعه، فالفلاح جاء وقطع الباذنجان الأسود، ما وقى نفسه، فيقي أصحاب الدار. فتتعلق القلوب بغير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ذيب ناخذ أسنانه، فيل ناخذ من ناخذ من من منه من من ايش يسمى من 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 خرطومي، ناخذ ونضع على الصبيان وعلى الناس. ايضا قتل هذا الفيل واخذ خرطومه، ما استطاع ان يقي نفسه فيتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. ورسول الله يقول من تعلق شيئا وكل إليه، يعني إذا تعلق بالخرطوم، بالملك، بالحجاب، بحبة البركة، انصرف القلب عن الله، تخلى الله عن هذا المخلوق ووكله الله إلى هذا الشيء. فهل هذا الشيء يستطيع أن يحول عنه؟ لا والله. هكذا كانت الجاهلية تفعل، فجاء الله تعالى بالإسلام فنسخ الإسلام وبين الإسلام العقيدة المثلى التي يجب على المؤمن أن يتعلق بها. ولهذا لما مر المصطفى عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الجماعة وهم حديثوا عهد في الإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواف كما لهم ذات أنواف، فرد النبي بهذا الرد البليغ: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله. مضى رسول الله والجيش معه يريدون وادي أو طاس، وقد سبق أن لخصت لك الأمر وقلت إن جماعة من العرب أهل طائف، بني سعد بن بكر، أهل حنين، القبائل التي كانت حول مكة 14 ميل عن مكة، تجمعوا يريدون بهذا التيار العظيم أن يصدوا رسول الله وأن يحاربوا رسول الله، وكانوا رجال وكانوا فرسان وكانوا عظماء. وأنت لو رأيت اليوم ما بعد الطائف قليلا وذهبت وصعدت إلى جبل شمرخ، وأتيت إلى زهران وغامد، وأتيت إلى الباحة وغربت، ترى حصون عجيبة كيف تبنى، بناها رجال أشاوز كبار عظماء. لو رأيت الزراعات هنالك كيف يزرعون وهي جبال، يأتون بالتراب من موضع نائم ويجعلون على الجبال فيزرعون. منذ القديم كانوا مشهورين بهذا الحال على عهد الجاهلية، وإلى يومنا هذا فيهم القوة والفتوة التي لا توجد في كثير من الناس. خلاصة الكلام، أتوا وجلسوا على مشارف الوادي وتحصنوا، والجيش العرمرم مع رسول الله. وحصل أن قال جماعة: لن نغلب اليوم من قلة، اليوم عددنا كبير، لا يمكن أن نغلب، فإن عددنا كبير جدا. كان هناك شباب ما تذرعوا بالسلاح، جاءوهم خفاف متواكلين على غيرهم، وهؤلاء على مشارف الوادي يشرفون من علم وهم رماة. فلما أقبل الجيش الإسلامي بادروهم بالرمي، فأصاب المسلمين جولة، أصاب المسلمين ما أصابه، والتحم المسلمون بعضهم في بعض، وولى الكثير الأدبار، ولم يبق مع رسول الله إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وجماعة قلة من المهاجرين والأنصار. وإذا بالناس انزاحوا وذهبوا وولوا الأدبار لما أصابهم، والذي أصابهم درس كدرس يوم أحد. قالوا لن نغلب اليوم من قلة، والعدد هو ليس هو الذي يكون به النصر، وإنما النصر من عند الله. وأنت تقرأ قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. المسألة ليست مسألة السلاح ولا مدافع ولا قنابل ولا ذرية ولا هيدروجينية. أما رأيت ما وقع في أفغانستان؟ عزل، مشردون، مسلمون طائعون لله، خرجوا من ديارهم وأموالهم وأولادهم وتغربوا وأتوا إلى كشمير وإلى باكستان يترصدون ويقاتلون أعظم دولة في العالم اليوم روسيا. روسيا تتصارع وتتنافس مع أمريكا، وأمريكا وروسيا أعظم دولتين اليوم على وجه الأرض. الأفغان مسلمون أهل لحى، يصلون يصومون، ليس معهم سلاح ولا عتاد ولا شيء، ولا أكل ولا شرب ولا لباس، حتى إن إخوانهم المسلمين غالبهم تخلوا عنهم، لا يعينونهم لا يساعدونهم، كانوا مع الله. فإذا ما قتلوا من قتلوا من الروس، أخذوا الصواريخ أخذوا المدافع قتلوا، ما زالوا إلى اليوم أكثر من 8 سنوات وهم مقابلون لأكبر دولة عظيمة على وجه الأرض. ولولا وجود بعض خلافات بينهم لكان ما كان من قبل، ولكن بعض خلاف وقع بينهم نسأل الله أن يزيله حتى يعود لهم النصر، لأن التجمع لابد من أن يكون على كلمة الله، والفرقة لا تنفع. يا أخي، الذي جرى للأفغان في هذا القرن في هذه الأعوام يرفع رأس المسلمين عاليا. جماعة مشايخ، الشيخ يونس خالص، الشيخ صبغة الله، الشيخ عبد رب الرسول، الشيخ فلان، لحى إلى السرة يجتمعون مع ريغن في أمريكا، ويدخلون قبل ريغن بعد ريغن لئلا يقوموا لريغن ولا يسلمون على ريغن. وأنتم تعلمون اجتماعهم الذي وقع في الطائف، اجتمعوا مع أساطير روسيا في الطائف، قالوا إذا أردتم الاجتماع بنا نحن المجاهدون الأفغان لا نجتمع بكم إلا في أقرب موضع عند بيت الله. أقرب موضع عند بيت الله جدة أو الطائف، الطائف أقرب. اضطر روسيا العظيمة الكبيرة أن تدعن وتأتي إلى الطائف. وعندما حضروا المجلس لتعلموا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست عزة بسلاح ولا بعتاد، وإنما العزة بتقوى الله، العزة بالإيمان بالله. لما جاء المفاوضون الأفغان المسلمون الصالحون المصلون الراكعون الساجدون المنيبون لله، قالوا يدخل الوفد الفرنسي الروسي قبلنا، نحن لا ندخل قبلهم لنضطر للقيام وتحيتهم، نحن لا نحيي كافر. فدخل الوفد الأول وجاء الروس وجاء الأفغان، فدخلوا، فاضطر الأساطين الكبار أساطين الدولة الكبرى للقيام لهم، ولم يسلم واحد منهم عليه. هكذا هكذا هكذا، وإلا فلالا. ولا يزال الحق يصارع الباطل إلى اليوم، وستكون العاقبة للمتقين كما وعد الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالصحابة وبخاصة مسلمة الفتح في يوم حنين لما قالوا هذه الكلمة لن نغلب اليوم من قلة، لقنهم الله الدرس، ولهذا فر الكثير وتركوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قل كالدرس الذي وقع يوم أحد، إذا ذهبت إلى مشهد أحد تجد جنوب مشهد سيد الشهداء حمزة جبيل صغير يسمى جبل عينين ويسمى جبل الرماة. النبي أقام 50 راميا على هذا الجبل، حتى إذا أرادت قريش أن تأتي من ناحية الغرب إلى الجنوب ليلتحموا بالمسلمين، هؤلاء الرماة يرمونهم بالنبال. فلما كان النصر الأول نزل جماعة من على الجبل يريدون الغنائم، قال لهم أميرهم: لا، النبي أقامنا على هذا الجبل وقال لنا لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. فخالفوا ونزلوا، وما بقي إلا الأمير وجماعة قلائل. علم عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد أن الموضع قد خلى فأتوا والتفوا بالجيش الإسلامي وحصل ما حصل، كسرت رباعية النبي، شج رأس النبي، دخل المغفر في رأس النبي، نادى الشيطان مات محمد. سمع ذلك جماعة من الصحابة قالوا ماذا نفعل بالحياة بعد وفاة رسول الله؟ بعد ذلك دالت الدولة على أعداء الله، دالت الدولة والحمد لله. وهكذا في يوم حنين لما فر من فر ولم يبق إلا النبي وجماعة قلة، والعباس عم النبي مع رسول الله، قال النبي للعباس نادي الأنصار، ادعوا الأنصار. فصار يدعو يعني ينادي، يا للأنصار يا للأنصار يا للخزرج يا 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 لبني حارث بني الحارث من الخزرج، يا أبا بكر يا عمر يا كذا، عادوا والتفوا حول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة شهباء بيضاء، هذه الناقة تسمى دلدل، أهداها له إما رجل من العرب، وقيل أهداها له المقوقس عظيم القرد. المقوقس عظيم القرد لما كتب النبي له كتاب وبعث النبي بالكتاب، بعث إليه الكتاب، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم طبيبا، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، إحداهما ماريا، ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله، والثانية سيرين، أهداها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه. هذه الناقة التي تسمى دلدل نزل النبي من عليها، وصار النبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ شيئا من الحصى من التراب ورمى به على القوم على الأعداء، وقال شاهد الوجوه شاهد الوجوه. قال العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فما من رجل منهم إلا وصار مشتغلا بعينيه، وكانت الهزيمة، هزمهم الله وعز الله تعالى جنده ونصر الله تعالى عبده. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والنساء والصبيان، وقتل من المشركين يومها 70، وقتل من المسلمين 4، من ضمن هؤلاء القتلى أيمن، وقد سبق لنا الكلام قبل ليال على أيمن ابن أم أيمن بركة جارية النبي عليه الصلاة والسلام. أيمن ابن عبيد أخ لأسامة بن زيد قتل في هذا اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النصر، ذهب النبي إلى الطائف، حاصر أهل الطائف، وإذا بأهل الطائف متحصنين، رأى رسول الله أن يدعهم، غالب العرب قد أسلم وبقي أهل الطائف، دعهم يعودون إلى النبي. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا مكة، وأتى إلى الجعرانة، الجعرانة موضع قريب من الحرم، من الحرم يسمى الجعرانة، ونزل النبي في الجعرانة، وأتي بالسبي وأتي بالأموال، وشرع النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، جاء توازن إليه يطلبون منه العفو والسماح، فقال لهم أمهلوني حتى الظهر، فإذا صليت الظهر اطلبوا مني هذا الطلب. فلما صلى الظهر قام القوم يا رسول الله من علينا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ما هو لي ولبني هاشم وبني عبد المطلب هو لكم. الأنصار قالوا ونحن كذلك كرسول الله، جماعة آخرين قالوا كذلك. خيرهم النبي بين المال وبين الذرار والنساء، تريدون أن نعطيكم الذرار والنساء ونأخذ المال نقسمه، أم أنكم تريدون النساء والذرار؟ المال نعطيكم المال ونقسم الذرار والنساء.
قالوا نريد الذراري والنساء يا رسول الله.
لو اختاروا المال لوزع النبي الذراري والنساء على المقاتلين. وهذا دليل من قال من أهل العلم وهم جماهير أهل العلم أن العرب إذا أشركوا وكفروا وارتدوا عن الإسلام وقتلوا أنهم يسبون كما يسبى العجل. فإن النبي سبى هؤلاء، منهم من هو من بني سعد بن بكر، منهم من هو من الطائف، منهم من هو من هوازن، منهم أصول عرب من قحطان، ومع ذلك لو أخذ النبي هؤلاء القوم وزعهم على الصحابة. وتعلمون أنه في غزوة المريسيع، المريسيع موضع في طريق مكة أقرب إلى مكة، النبي غزا بني المصطلق جماعة من العرب العرباء، سباهم. أخذ جويرية بنت الحارث التي تزوج بها التي أعتقها وجعل عتقها صداقها، سبى العرب. إذا ارتدوا العرب لا عز لهم إلا بالإسلام، العرب لا عز لهم إلا بالإسلام. إذا تخلوا عن الإسلام ما بال الله تعالى به. سفيان أعطى معاوية، أعطى يزيد، أعطى عيينة بن حصن، أعطى الأقرع بن حابس، أعطى صفوان بن أمية، أعطى وأعطى 100 بعير، 100 بعير و40 وقية غنم بين جبلين. وحال الأنصار، ما أعطى الأنصار، الأنصار ما أخذوا شيء، أنصار الذين نصروه تجمعوا فيما بينهم وتدارسوا الموقف. كأن الرسول لما فتح الله عليه مكة ودخل قومه في الإسلام أعطاهم رسول الله ومنعنا، منعنا رسول الله، أعطى قومه، أعطى قبائل العرب وحالنا رسول الله. بلغ النبي الخبر، أتى إليهم وهم مجتمعون، ما قالة سمعتها عنكم؟ أنا سمعت مقالة تقولونها، ما هي هذه القالة؟ قالوا يا رسول الله المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. فقال لهم النبي ما معناه؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلاما يشبه هذا، وقال لهم كأنكم تقولون جيتنا فنصرك الله بنا، نصرك الله بنا وأعزك بنا، ألا ترضون، ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله؟ هذه منقبة للأنصار، مكرمة للأنصار. وقال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت سبيل الأنصار. وقال لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أيفرحون ويرضون أم لا؟ انظر إلى حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانظروا إلى اعترافه بالجميل، مع أنه لا جميل لهم، الجميل لله ولرسوله. كانوا يعبدون أحجار وأصنام وما إلى ذلك، الله أنقذهم بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. رضي القوم، فرحوا، ما أخذوا شيء، لكن الله تعالى ادخر لهم الخير العظيم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر للأنصار ولأولاد الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأولاد الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأولاد الأنصار. فمغفرة الله تترى على الأنصار، لكن الأنصار يا إخوان قليل اليوم، حبيبات راحت، الأنصار من الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله وهم من الأوس والخزرج، الذين قال فيهم الأنصار الناس يكثرون والأنصار يقلون. ولهذا لا نجد اليوم في طيبة الطيبة إلا القليل من الأنصار، البيتوتات، البيتوتات التي تؤول إلى الأنصار قلة. ألف الشيخ عبد الرحمن ابن زكريا الأنصاري كتابا سماه تحفة المحبين والأصحاب إلى معرفة ما بالمدينة من الأنساب، وتكلم فيه على البيتوتات التي كانت في القرن الحادي عشر، بيت كذا وبيت كذا وبيت كذا. ولما جاء إلى بيت الأنصار وذكر أنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ووفاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذهبوا إلى موضع يسمى زرندة، وزرندة موضع قريب من الفرع، وصارت لهم بساتين هنالك. ثم عاد من عاد منهم إلى جوار باب السلام. ومن يعرف المدينة قبل عشرة أعوام يعرف زقاقا يسمى زقاق الزرندي، زقاق الزرندي، آل بركات من بيتوتات الأنصار، آل بركات، آل بافضل، وآل بافضل لا يعلمون اليوم. ويذكر أن بيتا يسمى بيت أبي الجود من الأنصار، والناس أمناء في أنسابه، أنا يقول أنا أنصاري، أقول له لا أنت من أنت أنصاري كذاب، من انتمى إلى غير أبيه فهو الوعيد عند الله، الله هو الذي ينتقم منه، وأما أنا أتصدى وأقول لهذا كاذب، لا أنت لست من الأنصار، أنت لست من أنساب النبي، أنت لست من كذا، من انتمى إلى غير أبيه له وعيد شديد توعده الله تعالى به. أردت أن أقول لك وأبين لك أن الأنصار بالمدينة اليوم قلة، ويوجد منهم جماعة في غير طيبة الطيبة، فإذا كانوا بالمدينة قلة في غير المدينة أقل وأقل وأقل وأقل، كما قال صحيح هذا صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، عاد النبي إلى مكة، أتى إلى الجعرانة، أحرم ليلا ونوى العمرة ولبس إزاره ورداءه ودخل مكة ليلا معتمرا، وطاف بالبيت ليلا، وسعى بين الصفا والمروة ليلا، ودعا معاوية فقص شعر النبي بمقاس شاقص، وانتهى النبي من عمرته وأتى إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه خلاصة غزوة حنين. وقبل أن ينادي المنادي أريد أن أقرأ عليك ولو حديثا واحدا نطبق ما ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. الحديث قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب عم النبي، العباس بن عبد المطلب الذي نادى يا للأوصار، كان ضخم طويل، كان صيد يصعد على سلع، جبل سلع، ومن لا يعرف جبل سلع من سكان المدينة فليسأل عن سلع، يصعد على سلع وله غلمان وموالي في الغابة، وينادي غلمانه يسمعون ويأتون إليه. سيد رضي الله عنه، ابنه كثير يروي عنه، قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله، عشيرة النبي احتفوا به لما حصل ما حصل وفر الناس. قام رجل وقال: اليوم بطل سحر محمد، اليوم بطل سحر محمد. قام أبو سفيان هذا قال: لو يخسى والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن يتولى علي ويكون ملك وأمير أو كذا، رجل من قريش ولا رجل من حنين. والنبي ما كان ساحر، النبي يخبر لأن من أتى الساحر أو أتى العراف أو أتى الكاهن وصدقه فهو كافر، فكيف يصير النبي ساحر صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه. قال العباس: فلم نفارقه، ورسول الله على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وقيل أهداها له المقوقس، وقيل أهداها له ملك أيلة. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين. لما جاءهم الرشق جماعة على مشارب وعلى جبال، وإذا بالناس يدخلون الوادي عدد كبير، وإذا بالرماة يرمون ويضربون، كيف لا يولون الأدبار؟ فطفق رسول الله يركض بغلته قبل الكفار، تقدم لأنه شجاع. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكفها إرادة أن لا تسرع، لا يذهب في العدو لأن لا يصاب بشيء، ولكن النبي مقدم داخل لا يبالي. وأبو سفيان، ليس أبو سفيان بن حرب، وإنما هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا من أقرباء رسول الله. آخذ بركاب رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، أي عباس، يعني يا عباس، أي حرف نداء، يا حرف نداء، أيا حرف نداء، أيا حرف نداء. هذه ألفاظ العرب ينادون بها: يا فنان، أي عباس، أيا عباس تعالى، هيا عباس تعالى. والله اليوم لو قلت للناس هيا عباس قالوا شوفوا العجمي الذي ما يعرف العربية، مع أنها لغة عربية فصحى. هيا وهيا، هيا وهيا، هيا حرف ندا، هيا حرف ندا، أي حرف ندا، يا حرف ندا. ما أوسع اللغة العربية، وما أجلها، وما أحلاها، وما أبلغها. أي عباس نادي أصحاب السمراء، الجماعة الذين بايعوني عند الشجرة يوم حنين 1400 و1500 عليهم أن يأتوا الآن هنا. فقال عباس رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا صيطا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمراء، أين أصحاب السمراء؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. حتى إنه جاء في بعض الروايات أن بعضهم عندما أراد أن يعود إلى النبي وهم على الإبل وهم على الخيل أبت الخيل أن ترجع، فما كان من الرجل إلا أن ينزل من على بعيره أو من على فرسه ويلبس درعه ويأتي ليجيب رسول الله، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لبيك يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار. هنا اقتتلوا والكفار، والكفار يعني مع الكفار. الواو، الواو واو معية، اقتتلوا والكفار. والدعوة في الانصار، لما نادى العباس الانصار: يا معشر الانصار، يا معشر الانصار، يا معشر الانصار، يا للانصار، يا للانصار، كروا وعادوا الى رسول الله: يا بني الحارث ابن الخزرج، يا بني الحارث ابن الخزرج، سمعوا ولووا وعادوا الى النبي. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث ابن الخزرج، يا بني الحارث ابن الخزرج. فنظر رسول الله وهو على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، لما فارت المعركة واشتدت المعركة وفار التنور، قال النبي، أخذ النبي حصيات صلوات الله وسلامه عليه فرمى بهن وجوه الكفار. هذا تأويل قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
ما اشتغل الكفار بأنفسهم.